الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله. نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه. سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق وصحة طوية وعزيمة قوية، أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد أثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليه، ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن قدر الله تبارك وتعالى لهذه الأمة الإسلامية أن يبدأ تاريخها منذ بدء الخليقة، فكل حدث جرى في الزمن الماضي إنما هو لبنة في تكوين هذه الأمة الإسلامية التي جعلها الله تبارك وتعالى الأمة الوارثة لكل الأنبياء، كما جعل كتابها القرآن هو المهيمن على الكتاب كله، كما جعل نبيها صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم الذي لا نبي وراءه ولا نبي من بعده بهذه عليه الصلاة والسلام، وإنما سقت هذه المقدمة لأنني سأسوق اليوم واحدة من القصص القرآني الفريد، قصة لا تقع أحداثها إلا بقدر الله تبارك وتعالى، ولن تجد هذه التفاصيل إلا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه لا يغفل عن القصص القرآني إلا لاه، هذا اللاه غافل عن كتاب الله وعن سنة رسوله، وغافل عما أراده الله سبحانه وتعالى من إيراد العبر والعظات. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، وإنما أريد سيل العبر والعظات معاشر المسلمين. القصة التي بين أيدينا هي قصة رفعة العلم والعلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. شرف العلماء يظهر في هذه القصة، وقدر الله حقا يظهر أنه رفيق بالعبد في هذه القصة أيضا، لا جرم أنها قصة موسى والخضر عليهما السلام. معشر المسلمين، وإنني لا أريد أن أكرر الأحداث فحسب، وإنما أريد أن أقف مع العبر والعظات، ولنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. فبدأ أن أقول أن هذه القصة وردت في سورة الكهف، وسورة الكهف لها فضلها، فمن قرأها فله من النور ما بين الجمعتين كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وأول 10 آيات منها أو آخر 10 آيات منها، وقيل السورة كلها، إنما هي حرز من الدجال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم إن سورة الكهف تنزلت بمكة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه قبيل الهجرة إلى الحبشة، وفيها ما فيها من المعاني. ولكن سورة الكهف اهتمت بموضوعين رئيسيين، الموضوع الأول منهما هو موضوع العلم، وكيف أن العلم يرفع بيوتا لا أعمدة لها. فإذا نظرت إلى سورة الكهف وفي بدايتها عن الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال الله تبارك وتعالى ما لهم به من علم، فلأن هؤلاء جاهلوا، الجهل جعلهم ينطقون كفرا. ثم انظر إلى العلم ماذا فعل مع ذي القرنين، جعله يبني سدا على يأجوج ومأجوج، فعصم البشرية من المخاطر التي كان يفعلها هؤلاء ومن الفساد الذي كانوا يظهرونه في الأرض. ثم إن العلم يظهر في قصة موسى والخضر عليهما السلام، ثم إن العلم يظهر في قصة آدم وإبليس الذي كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لأن إبليس استند على علمه ولم يفوض العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وظن أن عقله يستطيع أن يفهم به كل شيء، والعقل قوة بشرية محدودة. ينام العقل حين ينام الإنسان، ويذهب العقل حينما يسكر الإنسان وحينما يغشى عليه، ويصغر العقل كلما صغر عمر الإنسان، ويكبر كلما ازداد الإنسان خبرة. ولكن إبليس أوى إلى علمه فأضاعه العلم ولم يحفظ، لأنه لم يفوض العلم إلى الله تبارك وتعالى. ثم تتحدث سورة الكهف عن القدر وعن أثر القدر في حياة الناس. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى أتى بعدة قصص في سورة الكهف؟ من ضمن هذه القصص قصة موسى والخضر، التي ترى فيها قدر الله سبحانه وتعالى، تراه من الخارج كأنه شديد قوي، لكن من الداخل ترى رقة هذا القدر، وترى رفق الله تبارك وتعالى بالعباد كما ستراه في قصة السفينة والغلام والجدار. ثم إنك أيضا ترى قدر الله سبحانه وتعالى في قصة لها أثر، إن ذا القرنين لما وصل إلى القوم الذين كانوا يأجوج ومأجوج يخرجون عليهم، لولا أنه بنى هذا السد لكان يأجوج ومأجوج يخرجون حتى هذه اللحظة. إذن هي قصة لها أثر وقدر له أثر. إن الله يريد أن يقول لك سبحانه وتعالى: أنا قدرت القدر وأجريته وجعلته قضاء حينما وقع، ولكن اعلم أنني رؤوف لطيف رحيم بك، وأنني لا أريد إلا النفع لك. لو نظرت إلى قدر الله في هذه السورة، انظر إلى الشمس في هذه السورة لها قصة لطيفة في قصة أصحاب الكهف. الله سبحانه وتعالى يقول: وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا يعني تميلوا عن كهفهم ذات اليمين. الناس كانوا في كهفهم، فحينما تأتي الشمس فإنها تميل ناحية اليمين، لأنها لو سلطت أشعتها عليهم لأحرقت ملابسهم وهم نيام، وليس هناك من يبدل هذه الملابس أو يغيرها. فإذا ما أمر الله الشمس أن تغرب فإنها تأتي إليهم فتقرضهم، يعني تسلفهم شيئا بسيطا يجدد حرارة جسمهم ويجعل الدفء والحرارة في الملابس فيقضي على الرطوبة حتى لا تأتي الديدان من تحتهم. ثم انظر إلى صاحب الجنتين، والجنتين كانتا من أعناب يعني من عنب، والناس إذا أرادوا أن يزرعوا العنب بنوا عليه التكعيبة، يعني ثقوب مربعة صغيرة، خروم مربعة صغيرة تدخل الشمس منها بمقدار معين. هذا الرجل لم يحتج إلى بناء هذه التكعيبة، لماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: وحففناهما بنخل، يعني جعلنا النخل يحف بهما كالسور، فاستغنى بورق النخيل يعني بالسعف، لأن الشمس تدخل من بين أوراق سعف النخيل إلى العنب بمقدار معين. من الذي قدر هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وكذلك ترى ذا القرنين وهو يسير إلى قوم عند مطلع الشمس، لم يجعل الله سبحانه وتعالى لهم من دون الشمس سترة، إنهم يعيشون ينامون يقومون يمارسون حياتهم الطبيعية. فمن الذي هداهم؟ إنه الذي خلق فسوى وقدر فهدى سبحانه وتعالى. ثم في قصة موسى والخضر ترى القدر ظاهرا. القصة تبدأ في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وفتاه هو يوشع بن نون الذي سيصير نبيا من أنبياء بني إسرائيل ويحمل أعباء هؤلاء القوم، وهو النبي الذي حبست له الشمس ليالي سار إلى بيت المقدس. واليهود معلوم عنهم أنهم من بعد عصر الجمعة لا يمارسون أي عمل، بل ينقطعون للعبادة في زعمهم، وكان هو يقاتل أعداءه يوم الجمعة. فلما أوشكت الشمس على المغيب وعلى الغروب وقف ونظر إليها فقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا. فحبس الله الشمس فلم تغرب حتى انتصر بنو إسرائيل. الآن موسى عليه السلام يقول لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فربما أسير السنوات الطوال، الحقب يعني السنوات الطوال يعني الوقت الطويل. لماذا يخرج موسى عليه السلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذا في حديثه صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم ونصحهم وأمرهم ونهاهم وذكرهم بأيام الله، يعني بأيام الله التي أهلك فيها فرعون وبنعمة الله على بني إسرائيل. فقال رجل من بني إسرائيل: يا موسى أي الناس أعلم؟ فقال: أنا، يعني أنا أعلم الناس. فعتب الله على موسى عليه السلام، يعني لام عليه. فقال موسى عليه السلام، يعني لما عتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه، قال موسى: أي ربي وأي الناس أعلم؟ يعني من هو أعلم مني؟ فقال الله عز وجل: إن لي عبدا بمجمع البحرين، مكان اسمه مجمع البحرين، هو أعلم منك. فقال موسى عليه السلام وقد تشوقت نفسه الشريفة إلى العلم: وإنك لا تزال عالما ما دمت متعلما، فإن استغنيت عن تعلم العلم صرت جاهلا. قال موسى عليه السلام: أي ربي وكيف السبيل إليه؟ يعني كيف الطريق إليه؟ كيف الوصول إليه؟ فقال: خذ حوتا يعني سمكة كبيرة في مكتل، يعني في قفة أو في زنبيل، فحيثما فقدت الحوت فثم هو، يعني ستجده هناك. موسى عليه السلام الآن معه المكتل يعني القفة أو الزنبيل، الوعاء من الخوص وفيه الحوت، ومعه غلامه، ومضى إلى مجمع البحرين يطلب لقاء الخضر عليه السلام ليتعلم منه ثلاث مسائل لا أكثر. وقد كان سلفكم على هذه الحال، الإمام مالك يبيع سقف داره مرتين لأنه يطلب العلم، والإمام البخاري أبوه ترك له 1,000,000 فأنفقها كلها في طلب العلم، وخاضوا البلاد كلها وجاسوها وطافوها، وخاضوا الفيافي والقفار وعبروا البحار في طلب العلم، وكان أحدهم لا يأبه ولا يهتم بما سيلقاه لأنه يريد أن يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نفس موسى عليه السلام نفس شريفة تشوفت وتشوقت وتاقت إلى العلم وأرادت الوصول إليه. لما ذهب موسى عليه السلام هو وفتاه يوشع بن نون إذا بهما ينامان، فلما أمسى الوقت قام الحوت في معجزة ربانية فعاد إلى الحياة تارة أخرى، ثم اتخذ طريقه في البحر سربا، يعني كالنفق. وكان الحوت إذا مر في البحر لم يترك مكانه إلا جامدا، بمعنى أنه يسير في البحر، الناس لا يتركون علامة إذا ساروا على البحر، إنما يتركون علامة إذا ساروا على التراب. فأراد الله عز وجل أن يعطي العلامة لموسى عليه السلام، فكان الحوت إذا مر على البحر تجمدت المنطقة والمساحة التي سار فيها، حتى يعلم موسى الأمارة والعلامة التي علمه الله تبارك وتعالى إياها. ثم لما قام من نومه مضى هو والغلام، ثم قال لما أمسى الوقت آتنا غداءنا، يعني هات من هذا الحوت آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا ناصبا، يعني تعبا. فقال غلامه وفتاه قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، يعني رجعنا إليها، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. نسب العيب إلى الشيطان ونسب النسيان إلى الشيطان، لأن العيب لا ينسب إلى الله عز وجل. ألا ترى إلى إبراهيم عليه السلام، الذي خلقني فهو يهدي، نسب الخلق إلى الله، والذي هو يطعمني ويسقين، ثم قال وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض إلى نفسه لا إلى ربه عز وجل. هذا أدب مع ربك سبحانه وتعالى. الآن موسى عليه السلام يقول لغلامه ولفتاه ذلك ما كنا نبغي، هذا ما نريد. ثم عاد إلى الصخرة فوجد العبد الصالح وهو الخضر عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، إنما سمي الخضر خضرا لأنه جلس على فروة فإذا بها تهتز من ورائه خضراء، يعني صارت خضراء من ورائه. والإسلام فيه بعض الرموز في بعض الأسماء، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمي بمحمد صلى الله عليه وسلم لأحمده من في السماء ومن في الأرض، وكذلك الخضر تسميته بالخضر دليل على أن أي أرض هو فيها إنما هي أرض عامرة وأرض تربتها خصبة بأمر الله، ولا يجري فيها إلا الخير ولا يجري على يديه إلا الخير، لأن الخضرة هي لون الزرع، ولأن الخضرة لون محبب إلى النفس، وكذلك قدر الله فيه الرفق وفيه الخير دائما. فلما رآه قال السلام عليك، فقال وأنا بأرضك السلام. قال من؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال فما تريد؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية قال فوجد عبدا من عبادنا. الله عز وجل قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأنه لما قام عبد الله يدعوه قال سبحان الذي أسرى بعبده، قال عن الأنبياء إنهم من عبادنا، بمعنى أنه نبي من الأنبياء وقضى نحبه ومات، ولم يبق الخضر حتى هذه اللحظة، وعلمه لدني يعني من الله عز وجل، وعلوم الأنبياء كلها من الله، ولا يحق لأحد أن يقول أنني علمني الله العلم، لأن علوم البشر من بعد الأنبياء لا بد أن تأخذها من بطون الكتب ومن أفواه العلماء. الآن قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فقال الخضر كما في الحديث يا موسى إنك على علم علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمني الله إياه لا تعلمه أنت. فعندئذ أراد أن يقول له إنك سترى ما لا طاقة لك به ولم تره قبل الآن، فهل لديك من الطاقة والصبر ما تستطيع أن تسكت حتى أحدثك أو أن تصبر على ما سترى؟ فعندئذ موسى قال عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني، هذا هو الشرط، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. انظر إلى نبي الله الكليم تحول إلى طالب علم، وذلك لشرف العلم والعلماء. الآن انطلق حتى إذا ركب في السفينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهما وقفا على ساحل البحر، ثم جاءت سفينة، وكان أهل السفينة يعرفون الخضر، فأركبوا موسى والخضر بدون أجرة، يعني بدون نوال، بدون أن يدفع أجرة. وبينما السفينة تمخر عباب البحر وتصل إلى ثمج البحر، يعني إلى وسط البحر، وبينما القوم يعملون في همة وهم مساكين وقف عصفور على حرف السفينة فنقر نقرة في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك وعلم الخلائق من علم الله إلا كهذا العصفور ينقر في هذا البحر. ثم بينما القوم في غفلة إذا بالخضر تمتد يده ليقتلع لوحا من ألواح السفينة، المتوقع أن الماء سيدخل في السفينة وأن السفينة ستغرق، فموسى عليه السلام رأى مشهدا لابد أن ينكره بشهامته بمروءته، قال أخرقتها لتغرق أهلها، قوم أركبونا بغير أجرة وأحسنوا إلينا تغرقهم، أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، يعني خطرا فادحا وشيئا مستفحلا، يعني ذنبا ليس بالذنب العادي. فقال له الخضر في اطمئنان ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني أنا قلت لك هذا الكلام. فإذا بموسى عليه السلام يثوب إلى رشده ويتذكر أن ربه قال هو أعلم منك، فعندئذ قال له لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم مضي حتى إذا لقي غلاما، كان الغلام يلعب مع الصبية، فدعاه الخضر ثم قطع رقبته أو قطع رأسه أو كسر رقبته. وعندئذ موسى عليه السلام رأى نفسا زكية طاهرة غلاما لا يعرف الخير من الشر كيف يقتل بهذه الطريقة، فعندئذ صاح هاتفا أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. فنظر إليه الخضر فقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وهنا موسى عليه السلام أخذته الذمامة، يعني الاستحياء، استحيا من صاحبه، فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل هاهنا ويقول وددنا لو صبر موسى حتى نرى معه من العجائب، لولا أن موسى أخذته من صاحبه ذمامة، يعني حياء، يعني استحيا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن تتعلم أمته الكثير والكثير عن قدر الله سبحانه وتعالى. فعندئذ مضيا حتى إذا وصلا قرية فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، وحق الضيف إذا نزل بقرية على من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقرأ، يعني أن يكرم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. حتى إذا وصل فاستطعم أهلها، لأن موسى عليه السلام الحوت دخل إلى البحر وهو لم يأكل وسفر ونصب وتعب شديد، فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. بعد هذا البخل وبعد هذا الشح يقيم هذا الجدار، فموسى عليه السلام قال وهو قد أخذه يعني من هؤلاء القوم الغضب، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، نسب العيب إلى نفسه رغم أنه سيقول بعد قليل وما فعلته عن أمري، ولكن العيب ينسب إلى النفس والشر ليس إليك يا رب. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الملك قال البخاري زعموا أن اسمه هدد بن بدد، هدد هذا كان يأخذ السفن من البحار كشأن الطغاة الذين يأخذون أموال الناس ويأكلونها بالباطل. هؤلاء مساكين لا أحد يهتم لهم ولا أحد يأبه لهم ولا أحد يرثي لحالهم، ولكن هل ينساهم الله سبحانه وتعالى؟ حاشاه وكلا عز وجل أن ينسى عبدا من عباده أو عبيدا مساكين. فهؤلاء المساكين رغم أنهم منسيون من على قائمة اهتمامات البشر إلا أن ربك لا ينسى ولا ينام سبحانه وتعالى، ويكرمهم بمن؟ بالخضر، يقتلع هذا اللوح. المتصور في العقل أن الملك قد جاء وسطى على السفينة فرأى اللوح مقلوعا فقال اتركوها، فقالوا الحمد لله جزى الله من قلع اللوح خيرا. إذن هذا قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في بعض الآثار أن العبد إذا مرض مرضا شديدا والناس من حوله يقولون اللهم ارحمه، يقول الله أرحمه بشيء أنا به أرحمه، يعني الله يرحمه بهذا. قد يرى العبد بعض الأحداث قاسية عليه ولكن فيها النجاة كل النجاة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا الغلام لو شب لكان عاصيا وأجهد والديه، فأما أن يموت الآن فإنها لوالديه رفعة في الدرجات، ثم بعد ذلك هي عند الله سبحانه وتعالى سيبدلهما بمن هو خير منه. وإذا مات ولد العبد كما في حديث الترمذي الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته، والحديث صحيح وهو أعلم، يقول يا ملائكتي هل قبضتم روح ابن عبدي؟ هل أخذتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون أي رب نعم، فيقول ربنا وهو أعلم فماذا فعل عبدي؟ قالوا استرجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون وصبر يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وأسموه بيت الحمد صبرا. والصبر جزاؤه عند الله لا يعرف قيمته، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فبصلاح الأب الله عز وجل حمل أبناء واعتنى بهم ورباهم سبحانه وتعالى. ولذلك كان ابن المسيب يقول لابنه والله لأزيدن في صلاتي من أجلك أنت، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم قال له ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وهكذا انتهى الأمر معاشر المسلمين، ومضى موسى عليه السلام عائدا إلى أرضه تاركا ومخلفا وراءه هذا العلم الذي تنقلته أمة الإسلام من بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والإقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد معاشر المسلمين، فإن قدر الله تبارك وتعالى لا يحمل للعبد إلا خيرا، وإن الله تبارك وتعالى قد علم بما كان وبما يكون وبما هو كائن، وما لم يكن لو وقع كيف كان سيكون وكيف ستكون صفته. فعلم الله سبحانه وتعالى علم شامل كامل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولذلك فإن قدر الله يحمل الخير كل الخير للعباد، وإن الله سبحانه وتعالى لا ينسى من عباده أحدا ولا يغفل عز وجل. ومما ورد في بعض الإسرائيليات أن نبيا من بني إسرائيل رأى رجلا يقتل رجلا فقال في نفسه والله ما هذا بالعدل، ثم إن الله عز وجل قد قال إن لي في ذلك حكمة بالغة، ثم كشف الحجاب فرأى نبي بني إسرائيل ما سترونه الآن. إن رجلا أخذ مالا ثم جعله بجوار بئر، يعني دفنه بجوار بئر، ثم مضى صاحب المال، وبعد فترة جاء طفل صغير يلعب فإذا به يستخرج هذا المال من جوار هذه البئر، وأخذ هذا المال وأعطاه أباه. ثم إن صاحب المال الذي دفنه عاد يريد ماله، فحفر واشتد حفره وبحث واشتد بحثه فلم يجد المال. ثم إنه راقب المكان فلم يجد إلا رجلا شيخا كبيرا هو الذي يأتي إلى هذه البئر وينام عندها ويجلس عندها، فقال هات مالي الذي أخذته من هنا. قال يا بني ما أخذت منك شيئا. تطور الأمر إلى أن صاحب المال عدا على هذا الشيخ الكبير فخنقه فقتله، ومر عندئذ جند السلطان فلما رأوه أخذوه ووقف أمام القاضي فقال له لما قتلت هذا الشيخ؟ قال لأنه سرق مالي. قال وأين كان مالك؟ قال دفنته بجوار هذه البئر. قال فمن يشهد لك؟ فقام رجل من الناس فقال أنا أشهد له. قال كيف؟ قال إن ابني كان يلعب بجوار هذه البئر ووجد هذا المال مدفونا فجاء به إلي. فقال القاضي للشاهد ما اسمك؟ قال فلان ابن فلان. فقال صاحب المال الذي كان قد دفنه سبحان الله. فقال له القاضي ومما تتعجب؟ قال أتعجب لأني كنت قد أتيت على دار هذا الرجل فسرقت هذا المال منه ودفنته بجوار البئر فسلط الله ابنه حتى استرد هذا المال. فقيل وما اسم القتيل؟ قيل فلان ابن فلان. فقال القاتل صاحب المال سبحان الله. فقيل له ومما العجب؟ قال لأن هذا الرجل قتل أبي منذ 50 سنة وأنا أبحث عنه حتى أقتله فسلطني الله تبارك وتعالى عليه. إذن هذا قدر الله سبحانه وتعالى، لا ينسى سبحانه وتعالى، ولا تأخذه سنة ولا نوم، وما كان ربك نسيا. إن قدر الله يحمل السعادة للعبد، وإن العبد كل العبد الذي أتم العبودية لربه يعلم تمام العلم أن ربه لا يريد منه إلا التفويض والتسليم وإلا الرضا بقضائه. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ومن عناصر العقيدة وأن تؤمن بالقدر خيره وشره كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ما من الله تبارك وتعالى به على عبده في هذه القصة. فإن كان من إحسان فمن الرحمن، وإن كان من تقصير فمني ومن الشيطان. اللهم إنا نسألك في عليائك يا رب السماوات والأرض، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته، اللهم أزل دولة الباطل ونكس رايته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ارفع بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم عليك بالرافضة الملاعين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم ولا ينصرهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم انصر المجاهدين، اللهم رد غائبنا، اللهم فك أسرانا، اللهم سد ديوننا وفرج كروبنا، اللهم اقض حوائجنا واهد شبابنا. اللهم بارك لنا في أقواتنا وفي أرزاقنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم إنا نتقرب إليك ببهائم رتع وبأطفال رضع وبشيوخ ركع، فارفع عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. ارفع الغلاء عن البلاد والعباد. اللهم إنا فقراء فأغننا من فضلك، اللهم إنا ضعفاء فقونا بقوتك، اللهم إنا أذلاء فأعزنا بعزتك. اللهم إن العز كل العز في كنفك فاكنفنا يا رب العالمين. اللهم إنا دخلنا في عنايتك وفي رحمتك فارحمنا وعمنا بفضلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.